بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بشر وأنذر، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. اللهم فأعذنا. ثم إن هذا الموضوع الظلم خطره وعواقبه من الموضوعات المهمة أن تكون مع العبد المؤمن ليلا ونهارا، لأن الله جل وعلا أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم في القرآن والسنة معناه واسع، يشمل كل فروع الشريعة والعقيدة، فكل مسألة من مسائل العقيدة من أخذ فيها بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة فهو الذي جاء بالحق وأتى بالعدل وسعى في رفع الظلم عن نفسه. وكل من سعى في أمور العبادة والشريعة والمعاملات بأنواعها بما جاءت به سنة محمد عليه الصلاة والسلام فقد سعى في الأخذ بالعدل ورفع الظلم. إذن فحقيقة العدل إحقاق العقيدة والشريعة، حقيقة العدل أن تقوم العقيدة والتوحيد في قلوب العباد قولا وعملا واعتقادا، وأن يقوم العمل الصالح في العبادات وفي المعاملات فيما بين العبد وبين ربه وفيما بين العبد وبين إخوانه بل وبين الناس على ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة. فمن أقام نفسه على ذلك فقد تبرأ من الظلم، ومن أخل بشيء فله نصيب من الظلم. ولهذا أجمع علماء اللغة على أن حقيقة الظلم في اللغة تعود إلى وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فمن وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها المستحق لها وهو الله جل وعلا فقد ظلم. من توجه في العبادة إلى غير الله وصرف العبادة لغير الله فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. من أطاع هواه والشيطان وخالف أمر الله جل وعلا فترك الفرائض فقد ظلم. من لم يعامل العباد بما أنزل الله جل وعلا ولم يعطهم حقوقهم على أنواع الحقوق فقد ظلم، وهكذا. فإذا الظلم عام، فكل من حاد عن الشريعة فله نصيب من الظلم. ولهذا قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعل خاصة الناس وهم الذين أورثوا الكتاب وهم المسلمون، جعل منهم الظالم لنفسه يعني بفعل المحرم أو ترك الفريضة. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة لفهمهم معنى الظلم ولمعرفتهم بسعة معناه، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسك؟ فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ليس ذلك الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذا تبين لك ذلك فهناك عبارات مختلفة لأهل العلم في كتب اللغة وفي كتب التفسير يعبرون عن الظلم، يعبرون عن الظلم، يعبرون عن الظلم بها. فتارة يقولون ما ذكرت: الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. وتارة يقولون: الظلم هو صرف الحق عن أهله. وتارة يقولون: الظلم عدم إيصال الحقوق لأهلها. وتارة يقولون: الظلم أن لا تعطي كل ذي حق حقه. وهذه العبارات متنوعة ولكن مؤداها واحد. إذا تبين لك ذلك فقد جاء لفظ الظلم في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة جدا، تارة بالمعنى العام وتارة بمعنى خاص. فمما جاء في ذلك أن الظلم يأتي بمعنى الكفر كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويأتي الظلم بمعنى الشرك كما في قوله: إن الشرك لظلم عظيم. وكالآية التي ذكرت لكم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويأتي الظلم بعدم طاعة الرسول كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكل من كذب الرسول فهو ظالم، كل من عبد غير الله جل وعلا وأشرك فهو ظالم. ويأتي الظلم أيضا في الكتاب والسنة بمعنى فعل الكبيرة وظلم العبد لنفسه بترك الفرائض وفعل المحرمات كما في آية فاطر التي ذكرت لكم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال العلماء: الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أتى بواجبات وأتى أيضا بمحرمات، لم ينتهي عن كل المحرمات ولم يأتي كل الواجبات، بل خلط هذا وهذا فظلم نفسه بالمعصية. ولما سمي ذلك ظلما للنفس؟ لأن نفسك أعز شيء عليك، فمن حقها عليك أن تكرمها، من حقها عليك أن تسعدها، من حقها عليك أن تبوئها المنازل العالية. فإذا عرضتها للعذاب، إذا عرضتها للمكار، إذا عرضتها لمخالفة أمر الله فقد ظلمتها ولم تعطها حقها الذي ينبغي لها من أن تكون مطيعة لخالقها متبوئة السعادة في الدنيا والأخرى. أيضا جاء الظلم في القرآن في وصف بعض الكبائر مثل القتل والسرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه يعني بالسرقة. وهكذا في ظلم النفس بالمعصية بالزنا بفعل بشرب الخمر بالقتل النفس كل هذا ظلم بالنفس. وأيضا مما جاء في الكتاب والسنة أن الظلم يكون بين العباد فيما بينهم يظلم الآخر يعني لا يعطيه حقه بل يسلبه حقه الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. فمن ظلم الناس في أموالهم فهو ظالم ومن ظلم الناس في أعراضهم فهو ظالم ومن ظلم الناس في ما يمتلكون فهو ظالم ومن بحث الناس حقوقهم أيضا هو ظالم لهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده لأخيه مظلمة مظلمة بكسر اللام في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. وهذا في الظلم بين العباد. فإذا الرجل يظلم أخاه إذا غش يظلم أخاه إذا أخذ ماله يظلم أخاه إذا اغتاب يظلم أخاه إذا قتل يظلم أخاه إذا انتهك عرضه بأنواع الانتهاك. كل ذلك من الظلم لأن الحق الذي أوجب الله جل وعلا لفلان هذا حق له. فإذا لم تعطه الحق الذي له فإنك قد ظلمته والعياذ بالله. لهذا فالظلم معناه واسع في الشريعة فمسائل التوحيد من لم يأتي فيها بما أوجب الله جل وعلا من توحيد الله وعبادته وحده دون ما سواه كما سيأتي بعض التفصيل كلام على ذلك من لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويجعله قدوة له ويقدم قوله على قول غيره عليه الصلاة والسلام فله نصيب من الظلم. من لم يطع الله جل وعلا بأداء الصلاة بأداء الزكاة بأداء الفرائض بالانتهاء عن المحرمات فهو له نصيب من الظلم. ولهذا ربنا جل وعلا جعل الظالم ظالما لنفسه لأنه لا يظلم الله ولا يظلم الناس ولكن أنت في الحقيقة تظلم نفسك كما قال سبحانه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لأن الظلم في الواقع راجع عليك فإذا ظلمت غيرك فقد ظلمت نفسك ولا بد للظلم من أثر في الدنيا أو في الآخرة. إذا تبين لك في هذه المقدمة فعل معنى الظلم وبعض موارده في الكتاب والسنة تعلم أن الظلم يقسم تارة باعتبار إلى ثلاثة أقسام: ظلم في حق الله جل وعلا وهذا بالشرك به وبتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام هذا القسم الأول، والثاني ظلم للنفس بفعل المعصية وترك الواجب، والثالث ظلم للعباد وذلك بعدم إعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله جل وعلا إياها. فهذه ثلاثة أقسام باعتبار. وتارة يقسم أهل العلم الظلم من حيث موارده إلى أنه يكون ظلم في أمر التوحيد ويكون ظلم في أمر السنة ويكون ظلم يعني يوجد ظلم في العبادات ويكون ظلم في المعاملات ويكون ظلم في الأعراض ويكون ظلم في الجنايات ويكون ظلم في العلاقة الاجتماعية وهكذا. إذن فكل أنواع التعامل التي تتعامل بها في لحظاتك في يومك وليلتك لا تخلو إما أن تكون قد أقمتها بالعدل أو قد أقمتها على الظلم. فإذا نفذت أمر الله جل وعلا في عبادتك له وحده دون ما سواه لم تتوجه لغيره سبحانه، فقد أقمت العدل فيما بينك وبين ربك جل وعلا ورفعت الظلم. إذا تركت المحرم وأتيت بالواجب ورفعت نفسك عن معصية الله فقد رفعت نفسك عن ظلم نفسك، كذلك في أداء الحقوق بأنواعها. وهذه كما ترى تشمل كل الأقسام سواء بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثاني. فلنأخذ شيئا من التفصيل فيما يتعلق بالتقسيم الأول وبالتقسيم الثاني. أما الأول فقد قسمنا إلى ثلاثة أقسام. الأول ظلم العبد في حق ربه جل وعلا. هذا الظلم كيف يقول؟ العبد لا يمكن أن يظلم ربه جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، هو المهيمن، هو الملك، هو ذو الملكوت والجبروت سبحانه ذو الجلال والإكرام. لا يمكن للعبد أن يظلم ربه جل وعلا، لكن يقع منه الظلم في حق الله جل وعلا، وحق الله سبحانه وتعالى عبادته وحده دون ما سواه. ولهذا جعل الله جل وعلا في القرآن المشرك ظالما، وجعل الله جل وعلا في القرآن الكافر ظالما، وجعل الله جل وعلا في القرآن المكذب لرسول الله ولرسل الله جعله ظالما. إذا تبين ذلك فأعظم الظلم، أعظم الظلم وأقبثه وأقبحه هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول وصية من لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، يعني وهو يأمره وينهاه بما فيه مصلحته، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكل أنواع الشرك ظلم، فإذا وقع في الأرض الشرك فقد وقع فيها الظلم، ومعنى ذلك أنه وقع فيها الفساد. لهذا كل من عبد غير الله جل وعلا أو أقر في داره أو في بلده أو في مجتمعه عبادة غير الله جل وعلا فقد ظلم وأقر الظلم. وهذا هو أعظم أنواع الظلم التي يفعلها العبد ويقرها في بلده أو يقرها في بيته إلى آخر ذلك. لأن الشرك بالله وهو دعوة غير الله معه، توجه لغير الله بالدعاء بالذبح بالنذر بالاستغاثة بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا من منادات الغائبين أو منادات الموتى لغير الأمور الحسية، من منادات الموتى أو منادات الغائبين ونحو ذلك، هذا كله شرك بالله جل وعلا. فمن رضي فقد رضي الظلم في حق الله جل وعلا، ومن نفاه في بيته أو في داره أو دعا إلى نفيه فقد دعا إلى العدل وأقر العدل وأمر بالعدل وحرم الظلم. لهذا أعظم صلاح يكون للعبد في نفسه أن يبتعد عن الشرك كله صغيره وكبيره، وأعظم صلاح وعدل يكون في المجتمع، يكون في البلد، يكون في الدولة، أن لا يكون فيها شرك أكبر بالله جل وعلا، فتكون الأرض صالحة غير فاسدة، كما قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه، يعني وحده، خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإصلاح الأرض بأن لا يعبد فيها إلا الله جل وعلا، فالبلد والدار التي لا يعبد فيها إلا الله جل وعلا لا أثر فيها لمظاهر الشرك الأكبر من عبادة الأولياء والأملياء وعبادة الصالحين والذبح بالشجر والحجر والتعلق بغير الله تعلق العبادة، هذه الأرض صالحة لأنه ارتفع عنها أكبر أنواع الظلم وهو الظلم في حق الله وهو وجود الشرك. لهذا أعظم ما تدعو إليه وأعظم ما تحرمه أن تدعو للتوحيد وأن تحرم الشرك، يعني تدعو إلى الانتهاء عنه، فهذا أعظم ما تكون متقربا إلى الله جل وعلا به. فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك الأكبر بالله جل جلاله. هذا نوع من الظلم في حق الله جل وعلا. كذلك الظلم في حق الله جل وعلا يكون بألا تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه سبحانه. ربنا جل وعلا سمى نفسه بأسماء وهو أعلم بنفسه جل وعلا، وصف نفسه جل وعلا بصفات، فأن تسلب عن الله جل وعلا ما سمى به نفسه أو ما وصف به نفسه فقد ظلمت في حق الله جل وعلا. لهذا كل محرف لأسماء الله جل وعلا ولصفاته فله نصيب من الظلم في حق الله جل وعلا، وكذلك في سائر أمور الاعتقاد. فكل من اعتقد في أمر خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فقد وقع في نوع من أنواع الظلم. فالواجب على العبد أن يكون عادلا في عبادته لله وحده بأن لا يعبد إلا الله، وأن يكون عادلا غير ظالم في العقيدة في توحيد الله في أسمائه وصفاته بأن لا يتردد في أن يثبت لله جل جلاله ما أثبته لنفسه. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال ثم استوى على العرش في آيات في سبع آيات في القرآن. فدل هذا على أن النفس لا تطيب إلا بأن توافق ربها جل وعلا فيما نسب إلى نفسك وأثبت لنفسك. فإذا من قال لم يستوي فقد ظلم في حق الله جل وعلا، ومن قال الاستواء ليس استواء وإنما هو استيلاء فقد ظلم أيضا في حق الله جل وعلا، والظلم في حق الله جل وعلا درجات. كذلك أنواع الشرك الأصغر ووسائل الشرك هي ظلم بحسبها، والظلم في حق الله جل وعلا له آثاره في الدنيا والآخرة كما سيأتي في ذلك. فهو خطر عظيم أن يظلم العبد، لأن الله سبحانه أعد النار للظالمين، أعد النار لمن ظلم، وأعظم الظلم كما ذكرت لك هو الشرك بالله جل جلاله. قال سبحانه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا هذا الظلم عاقبته النار، عاقبته النكال في الدنيا والعذاب في الآخرة كما سيأتي بيانه في آثار الظلم في الدنيا وفي الآخرة. الظلم يكون في حق العبد لنفسه، وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونحو ذلك من الآيات. العبد هو الذي يظلم نفسه. كيف تظلم نفسك؟ كما ذكرت لك نفسك هذه عزيزة عليك، من حقها عليك أن تسعدها، من حقها عليك أن تختار لها أحسن شيء. فإذا اخترت لها شيئا تكون عاقبته سيئة على نفسك، معرضا نفسك للعذاب في الدنيا أو النكال في الآخرة، فقد ظلمتها لأنك لم تعطيها حقها، وهي أقرب بل هي أعز الأشياء إليك. لهذا الإتيان بالفرائض والانتهاء عن المحرمات من أتى به فقد رفع الظلم على نفسه. لذلك تأمل في حياتك في كل أنواع سلوكك، إذا أتت فريضة فبادر إليها، إذا أتى محرم فبادر بالانتهاء عنه، وتصور أنك لو غشيت اللذة المحرمة ساعة أو أكثر أو أقل فإن لذتها تذهب، وإن عاقبة ظلمك لنفسك تبقى. وهذا كما وما أحسن ما قال الشاعر إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. فإذا العبد المؤمن لا يجوز له أن يعرض نفسه للعذاب ولا للنكال ولا للخسار في الدنيا وفي الآخرة ولا لسوء العاقبة لقلة الرزق. العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه لأنه ظلم. فإذا ظلمت حرمت، كما أنك ظلمت فإنك تحرم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وسيأتي بيان بعض الآثار مستقبلا. كذلك في حق العباد الظلم في حق الآخرين، وقد جاء في الأثر في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك لأنه أعظم الظلم، وديوان بين العبد وبين ربه يغفره الله وهو ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يبقي الله منه شيئا وهو ظلم العبد للآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن: المؤمن مؤمن يغفر آياته، منزل أن تعامل المؤمن تعامل أهل الحق. وقلنا أنواع الحقوق، الحقوق أنواعها كثيرة، فحق لوالديه، فمن لم يبر والديه فقد ظلم، حق لزوجه، فمن لم يعطي أهله حقهم فقد ظلم، حق لأولادك، فمن لم يعطي أولاده حقهم من الرعاية والتربية والإنفاق إلى آخره فقد ظلم، لأن الأولاد أمانة، رعايتك لهم رعاية أمانة، أنت هم أمناء عندك، وقد تكون الأمانة وقد تكون قائما في الأمانة على وجهها. تعاملك مع إخوانك، مع الناس في أعراضهم في أموالهم، قد تعاملهم بالحق والعدل وقد تعاملهم بالظلم فتسلبهم حقوق فتسلبهم حقوقهم. إذن كل حق عليك فعدم أدائك له نوع من الظلم. هناك حق لأهل العلم، فمن لم يؤدي حق أهل العلم فقد ظلمه. هناك حق لولي الأمر، فمن لم يؤدي حقه فقد ظلمه. وهكذا في أنواع التعامل. فإذا الواجب على العباد أن يسيروا بالعدل وأن يعطوا كل ذي حق حقه حتى يتبرأوا من الظلم ومن عاقبة الظلم. الظلم بين المؤمنين وبين الناس، هذا الظلم النوع الثالث، يتنوع كما ذكرنا في أنواع الحقوق، ويطول المقام بتفصيل الكلام على أنواع الظلم وعلى أفراده، لكن نذكر أمثلة لذلك. الحقوق المالية هذه يجب أداؤها، فمن لم يعطي الأجير حقه فقد ظلم، من غش في المبيت فقد ظلم، ليس منا من غش كما ثبت في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم عرفة للناس كما جاء في الصحيح صحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلمين، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني الحرمة المغلقة، دماء والأموال والأعراض. الدماء التقاتل هذا ظلم، كل مؤمن قتل أخاه فقد ظلم فقد ظلم، وكل سعي في القتال وفي الفتنة فهو ظلم، وهو هذا من أعظم أنواع الحرام، لأن أعظم الفساد أن يسفك الدم الحرام، كما قال جل وعلا في قيل الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنها أقبح أقبح أنواع المعاصي العملية سفك الدم. وأموالك الدماء، خذ الآن أمثلة مما يقع في العالم الإسلامي أو مما يقع في غيره، كل هذا الذي تراه ظلم، العبد يظلم نفسه ويظلم إخوانه، تظالم، قتل، سفك الدم، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، ما يدري، فتن، تموت، هذا يقتل وهذا يقتل. لما لا أحد يعلم في عصبيات وفي ثارات وفي أمور كلها منكر وفي أمور كلها منكر. والحديث عن هذه المسألة ذو شجون. الأموال المال قسمان: مال خاص ومال عام. المال الخاص مال المعين من المسلمين، فأن تتعدى على ماله فتأخذه بغير وجه حق هذا ظلم سواء علم أو لم يعلم. وإذا أخذت عرق الأجير ولم تعطي الموظف أجرته، لم تعطي المتعاقد معه أجرته، لم تعطي الذين لهم مرتباتهم وهم يحتاجون إليها ولا يرضون بالتأخير، فهذا ظلم، ومطل الغني ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمال أمره خطير وعاقبته خطيرة، لأن به الحياة. فإذا حبست المال عن صاحبه، عن من له الحق فيه بغير وجه حق، فلا شك أن هذا ظلم له، وقد يترتب على هذا الظلم أنواع من الظلم في أسرهم وفي أولادهم وإلى آخره. الظلم في الأعراض، الظلم في الأعراض هذا باب واسع يدخل فيه الزنا والعياذ بالله. والله جل وعلا جعل الزنا فاحشة وساء سبيلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من زنى فقد ظلم نفسه، فإن زنى بمسلمة فقد ظلم وليها وظلمها هي أيضا، سواء كانت راضية مطاوعة أو غير مطاوعة. ومن زنى بجنب حليلة جاره فقد ظلم أكبر أنواع الظلم في هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مزانات حليلة الجار أن هذا من أعظم الذنوب، أن تزاني حليلة جارك، لأن الجار يرفق بجارك ويحسن إلى جارك ويخلقه فيه إذا سافر، ويحسن إلى أهله ويحسن إلى ولده، فإذا كان الجار يخون فكيف إذا يؤمن البعيد؟ والمسلم أخو المسلم لا يظلم، لا يظلم في نفسه ولا في عرضه ولا في أهله، يعني هذا بالزنا. كذلك القذف، أنواع القذف هذا اعتداء على الأعراض وهي حرام. يقذف الواحد بشبهة رآه في حق الأسلام ما في الخير، عنده أمور وهو يظن ظنا، والله جل وعلا نهانا عن بعض الظن، وقال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن الذي له قرائنه أو الذي يحكم بها القاضي أو نحو ذلك هذا مقر شرعا وله أحكامه، لكن أن تظن بالآخر شيئا وأنت لا تستيقن، حق المسلم عليك أن تنشر محاسنه وأن تكتم مساوئه، وليس العكس. إذا نشرت محاسن الناس انتشر بينهم الخير وقل فيهم الشر. أما أن ننشر الشر في المكان الفلاني في كذا وهذا فعل كذا، وكأن البلد ليس فيها إلا الشر، هذا يقوي الشر وينشر ويصبح الناس يتهاونون فيه، سواء كان في حديث المجالس أو في محاضرة أو في خطبة، والباب في هذا أعظم. فالواجب أن تنشر محاسن أخيك لتعينه على الخير، وإذا علمت منه شيئا علم يقين أن تناصح بينك وبينه، ولا تظلمه بأن تقذف أو أن تسيء إليه أو أن تكشف ستره وتسفي سره. لا شك هذا نوع من الظلم في حقه إلا إذا كان مجاهرا بذلك، فمن جاهر فقد ألقى جلباب الحياة فلا حق له، لأنه هو الذي أسقط حقه. في مسائل اللسان، الغيبة والنميمة، هذا التعرض لأخيك بما يكره وهي الغيبة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهته. فالغيبة ظلم لأنها تعرض للعرض، وقد ظلمته في حقه إذا اغتب. وكذلك النميمة والعياذ بالله وهي أشد لأنها مفسدة لذات البيت، والله سبحانه أمر بإصلاح ذات البيت. إذن فحقوق المسلم على المسلم متنوعة في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، في عرضه، هذه حقوق متنوعة. فكل باب منها إذا لم تعطي أخاك المسلم حقه فقد ظلمته فيه. والناس في هذا درجات، منهم من تنزه عن الظلم فأعانه الله على نفسه، ومنهم من ليس كذلك. الظلم هذه أمثلة له مع تأصيل لموضوعه ووروده في الكتاب والسنة، لكن ما أثر الظلم؟ ما عواقب الظلم؟ الظلم أثبت شيء يكون على الأرض. الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل وحرم الظلم على نفسه. فالله سبحانه ليس في أحكامه الكونية ظلم، ولا في أحكامه الشرعية ظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الظلم إذا وقع في الأرض فله آثاره. وهل عوقبت الأمم التي كذبت الرسل إلا بظلمها؟ هل أخذوا بالعذاب المستقر في الدنيا إلا بظلمهم؟ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هل حرموا الطيبات وانقلبت حياتهم من السعة والطمأنينة والأمن إلى ضد ذلك من الضيق والخوف والهلع والجزع والقلق إلا بسبب الظلم؟ قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. في هذا النوع من الذنوب، من الظلم الذي وقع من العباد، حرمت عليهم أشياء طيبة كانت حلالا لهم. قال بعض أهل العلم: التحريم هنا لبني إسرائيل نوعان، حصل أن حرموا وحرمت عليهم أشياء شرعا، وحصل أن حرموا أشياء كونية. يعني التحريم في الآية يكون كونيا ويكون شرعيا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني أن الله جل وعلا حرمهم الطيبات كونا، وأيضا حرم عليهم بعض الطيبات في شريعتهم، وجاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم في الشريعة. إذن فالظلم هنا في هذه الآية بيّن الله جل وعلا بعض عواقبه، فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإذا تحريم الطيبات، طيبات أنواع، طيبات المعاشر، طيبات المشارب وغير ذلك، حرم عليهم بعض ذلك. فإذا العبد يخشى أن يكون الظلم إذا وقع منه في حق الله جل وعلا فأفسدت الأرض بعد إصلاحها بالشرك وبالبدعة بعد السنة، أن يكون ظالما والظالم له عقوبته. ومن آثار الظلم أن الظالم ليس بذي أمن في الدنيا وليس بذي أمن في الآخرة، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة جاءت في سياق النفي، بلم فتعد جميع أنواع الظلم. وهذا الظلم هنا عام مراد به الخصوص وهو الشرك، لأن العام عند الأصوليين قد يبقى العام على عمومه، وقد يعرض للعام ما يخصصه، وقد يتحول العام إلى مخصوص فيكون عاما مرادا به الخصوص، يعني حالة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك. قال طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه إن الظلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك لأنه فهم منهم من الصحابة أنهم لما شق عليهم فهم منهم أنهم خافوا أصل حصول الأمن لهم وأصل حصول الاهتداء، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فظنوا أن وجود أصل الظلم يعني أي نوع من أنواع الظلم يسلب الأمن أصل الأمن فينقلب أمرهم إلى خوف، ويسلب الاهتداء أصل الاهتداء فينقلبون إلى ضالين، ففسره لهم بالنهاية وهو الشرك. قال ولهذا الآية فيها تناسب، يعني أن بقدر وجود الظلم يوجد الأمن والاهتداء. فالله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والظلم درجات وأنواع، فكل من كان مبتعدا عن الظلم فله نصيب من هذه العاقبة وهي الأمن والاهتداء. فمن كمل العدل ونفى الظلم عن نفسه في تعامله وفي حق الله جل وعلا وفي حقوق الخلق فقد كمل له الأمن والاهتداء، وهذه مرتبة الأنبياء والمرسلين، ثم الناس بعدهم درجات. فإذا صار العبد يخلط ظلما ويخلط صلاحا وعدلا فيكون الأمن عنده الأمن النفسي في داخله أو الأمن في مجتمعه يكون أيضا بقدر انتفاء الظلم. ولهذا كلما كثرت الكبائر والخبث وكلما كثر مخالفة التوحيد والسنة بقدر ذلك ينتفع الأمن في العباد في أنفسهم وأيضا في مجتمعاتهم، يعني في مجتمعات المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى رتب هذا على هذا. من آثار الظلم الذي جاء في هذه الآية وانتفاء الأمن ما بينته آية سورة النحل، حيث قال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الحالة حالة النعمة، رزقها رغدا من كل مكان، وهذا قد يراد به مكة كما هو قول كثير من المفسرين، وقد يراد به العموم، يعني كل قرية، يعني كل قرية فيها هذه الصفات التي تباتي فكفرت بأنعم الله. هذه حالة لما وقع الظلم بالكفر، لأننا قلنا لكم في الأول أن الكفر ظلم والكافرون هم الظالمون. الذي يصد عن دين الله هذا ظالم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. في الأعراف فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يلاحظ كلمة لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، اللباس يلابسك من رأسك إلى قدم، اللباس يلابسك من رأسك إلى قدم. فقال جل وعلا لباس الجوع والخوف، يعني أنه صار ملازما لهم في كل أبدانهم من رأسهم إلى أقدامهم، ملازمة اللباس لصاحبه لابسه، فالقلب يخاف واليدين تخاف ومعها خلق أصبح في قلق لا يستطيع تذكيرا ولا حراسا ولا طمأنينة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إذا الظلم هذه بعض آثار الظلم، أما في الآخرة فالظالم أنواع. إذا كان الظالم كافرا مشركا الشرك الأكبر فهو معذب في قبره العذاب الدائم وهو خالد في النار. وإذا كان الظالم ظلم بما دون الشرك الأكبر فإن الله سبحانه يغفر ذلك لمن يشاء، وقد يؤاخذ العبد في الآخرة على ظلمه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الظلم ظلم العبد لنفسه بالمعاصي بالذنوب بترك الفرائض، هذا لا بد له من عقوبة إن لم يتب العبد. إذا لم يتب العبد إلى الله جل وعلا في الدنيا ولم يغفر الله له ذنبه، أن يستر عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة، فلا بد له من عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا الظالم قد يسلم من أثر الظلم إذا تاب وأناب والتوبة تجب ما قبلها، أو إذا غفر الله جل وعلا له، والله سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه. ولكن العبد يخاف، يرجو ولكن يخاف، فلهذا لا يجوز للعبد أن يأمن على نفسه. من أمن على نفسه طرفة عين سلبه الله جل وعلا الإيمان. ما يجوز الأمن، إن استأمن فلا تخاف أبدا، هذا ليس بحاله المؤمن ولا المسلم. المسلم يكون راجيا طامعا في فضل الله، ويكون خائفا وجلا من معصية الله جل وعلا، وهذه حالة أهل ولاية الله جل وعلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن فالظلم له عاقبته في الآخرة، يعني بالمعاصي. تعلمون أن العبد إذا ظلم بما هو دون الشرك الأكبر، مثلا ظلم بالقتل، فهو في جهنم خالدا فيها، كما قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود في القرآن نوعان: خلود أبدي وخلود طويل أمدي له زمن ينتهي فيه، لأن الخلود في لغة العرب معناه المقت الطويل، خلد وخلد يعني مكث طويلا، ولهذا كانت العرب تسمي أولادهم خالدا تفاؤلا بطول مكثه في الحياة وبطول عمره. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يمكث فيها مكثا طويلا، وساعة أو لحظة من لحظات جهنم لا يتحملها العبد، كيف بمكث فكيف بمكث طويل. كذلك الزنا، الزنا قال الله جل وعلا فيه: ولا يزنون، مع الصفات ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كبائر أمرها كبير، سواء في القبر أو في عرفات القيامة أو في النار، نسأل الله جل وعلا السلامة منها ومما قرب إليه. حقوق العباد: إذا ظلمت العبد فاخشى من شيئين، اخشى أولا على نفسك من هذا الظلم، يعني لأن ظلم العبد لإخوانه بأخذ ما ليس له محرم، تخشى على نفسك من هذه العاقبة. والثاني اخشى من دعاء المظلوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث الصحيح أن الرب جل وعلا إذا دعا المظلوم فسمع الدعاء قال جل وعلا لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدتي. الظلم ظلمات في الدنيا وظلمات يوم القيامة. فإذا الظلم عاقبته وحيدة، الظلم خطر في عبادة الله جل وعلا، في التعامل في سلب الحقوق، في الأعراض، في الأموال، في تعاملك مع زوجك، مع أهلك، لا تظلم. اجعل نفسك قوية على الحق وابتعد عن الظلم. إذا ظلمك العباد فلا تظلم العباد، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان، كما رواه أبو داود وغيره بإسناد فيه مقال. فالعبد المؤمن ولو ظلمه الناس فإنه لا يعاملهم بظلم. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الظالم من هو؟ الذي ابتدى والذي جاوز في العقوبة ما كان من جنسها. تكلم عليه فأنت إذا تجاوزت الكلام عليه فقد ظلمت، سيعطيه حقه، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن العفو والإصلاح خير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه أمثلة لهذا الموضوع، ولا شك أنه يجب علينا جميعا أن نخشى الله جل وعلا وأن نتقي وأن نبتعد عن الظلم في أنفسنا وفي مجتمعاتنا. كل عليه واجب، الرجل في أسرته وفي أهله عليه واجب، فالله الله في أن يظلم. الرجل الذي له زوجتان لا يظلم واحدة ويفضل الأخرى عليها وتتكون الأخت الثانية لا مطلقة ولا معلقة، لا يعطيها حقها ولا يترك عليها ولا يعطيها حقها في القسم والمال. كذلك الأولاد لا يجوز أن يفضل بعض الولد على بعض في العطية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فمن فضل بعض الأولاد على بعض في عطية دون سبب شرعي يجيز ذلك فإنه ظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك عدلا، يعني اذا ساوى بين الاولاد العطيه. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. كذلك في سائر انواع المعاملات في جميع احوالك ليكن دائما معك رقابه الرب جل جلاله. والظلم وان خفي على بعض العباد فان الله سبحانه وتعالى يعلمه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سبحان ربي وتعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على براقبة الرب جل وعلا وعلى العمل بالطاعة والبعد عما يصيبه جل جلاله. إذا فهذه المسألة كما ترى خطيرة، دار بها سمعك وقلبها في قلبك متأملا، واحذر الظلم بأنواعه فإن عاقبته وخيمة، وإن أثره في الدنيا خطر، يسلب الظلم يسلب الرزق ويسلب الصحة ويعرض العبد الظالم لدعاء المظلوم، وكل هذا بلاء تلو بلاء. بعض الناس يقول ما أدري من جاء، ربما لو فكر في نفسه وجد أنه جر على نفسه البلاء والعياذ بالله. والعبد المؤمن يجب عليه دائما أن يكون متحريا للحق عاملا به، وذلك يشمل حق الله جل جلاله ويشمل حق عباده سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يعينني وإياكم على الحق والهدى، وأن يجنبنا الضلال والردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيذنا من عذاب الله الفتن، نعوذ به سبحانه أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نغلب، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ظلمنا لأنفسنا وأن يؤتينا الرشد وأن يؤتينا الرشد والثبات، وأن يجعل عملنا له جل جلاله، وأن يصلح ما بيننا وبينه، وأن يصلح ما بيننا وبين إخواننا، كما أسأله سبحانه في أسمائه وصفاته أن يجعلنا من المعممين من الفزع يوم نلقاه، وأن يجعلنا من المعممين المطمئنين في هذه الدنيا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الحق والخير، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه جواد كريم. أعوذ بك ربي من مضلات الفتن، وأعوذ بك ربي من قول لا يتبعه عمل، وأسألك ربي أن تجعلنا من الصالحين المخلصين الذين يقولون ويعملون الذين وفقتهم وأعنتهم فإياك نعبد وإياك نستعين لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم تعيننا على العدل والحق وعافنا من الظلم والردى إنك جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله تعالى أن يمن علينا فيجعلنا جميعا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة محمد الذي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.
وبعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها على مسامعكم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ريمان الشيخ نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهذه المحاضرة معناها الظلم وأنواعه وعقوبته وأضراره على العبد في دنياه وآخرته. ولا شك أن هذا موضوع مهم التنبيه عليه، وكل منا بحس الحاجة إلى أن يتذكر هذا الموضوع ويطبقه على نفسه في كل أحواله، عساه أن يكون من الناجين من الظلم يظلم بأنواعه كلها. الله جل وعلا أعدل العادلين، ولهذا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، فهو تعالى متصف بالعدل. يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وأخبرنا بقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فمن كمال عدل ربنا أنه حرم الظلم وتنزه جل وعلا عنه، فإنه صفة نقص في العبد. الظلم صفة نقص في العبد، والكمال والعدل صفة كمال، ولله المثل الأعلى. الظلم غير لائق بالله، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فربنا جل وعلا ما ظلم احدا مثقال ذره، وحاشاه من ذلك. وكما ذكر ان هذا الظلم انواع: ظلم العبد نفسه، واولا الظلم العام الذي هو الشرك بالله. فالظلم المطلق والظلم العام اساسه الشرك بالله. إذ المشرك أتى بأنواع الظلم، أتى بأكبر الظلم وأعظم الظلم وأشد الظلم. فإن المشرك الذي وضع العبادة في غير موضعها هو مأمور أن يعبد الله وحده ويخلص الدين لله وحده ويدعو الله وحده ويرجو الله وحده ويكون خوفه على الحقيقة لغضبه ورجاء الحق لغضبه ورغبته لغضبه. هذا المشرك عدل عن هذا كله فصرف الأمور على غير مستحقها. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالمشركون غلبوا أعظم الظلم. أمروا بأن يعبدوا الله فعبدوا غيره. أمروا أن يذبحوا لله فذبحوا لغيره. أمروا أن ينظروا لله فنظروا لغيره. أمروا أن تتعلق قلوبهم بربهم وخالقهم فتعلقت قلوبهم بغير الله. فقد أتوا بأنواع الظلم. فقد أتوا بأشد الظلم وأكبره. ولذا قال الله إن الشرك لظلم عظيم. فإنه الظلم وغاية الظلم. ولهذا لما أنزل الله هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة خافوا من هذه الآية وقالوا يا رسول الله من كان منا لم يمن نفسه. لا بد الإنسان من ظلم نفسه. لا بد أن يقع كل منا في الظلم قل ذلك الظلم أو كبر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الذي تعنوه. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. ذلك أن الظلم إذا أطلق فالمراد به الشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هؤلاء في حق أهل الإيمان الذين خلع الذين بلغوا درجة الكمال إن لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فمن خلع من أنواع الظلم كلها كان إيمانه كاملا. ومن وقع في أي نوع من أنواع الظلم غير الشرك فإن إيمانه ناقصا. أما ظلم الشرك فإنه يتنادى مع الإيمان ولا يتفق التوحيد مع الشرك. فالشرك مضاد للتوحيد ومناقض للتوحيد. ولا يمكن أن يجتمع في قلب عبد شرك بالله وتوحيد مطلقا. فإن الشرك يناقض التوحيد وينافيه ولا يلتقي التوحيد مع الشرك بالله. فقلب أحب غير الله وعبد غير الله ورجى غير الله لا يكون قلب موحد أبدا. لأن الظلم إذا الشرك إذا أتى قضى على التوحيد كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك كما أشار الشيخ على أن أيضا من أنكر صفات الله وأسماءه أو صرفها على غير حقيقتها وحرفوها عن ظاهرها وحولوها على غير ما دل الكتاب والسنة عليه فقد ظلموا أو فقد أتوا بظلم عظيم. إذ الواجب الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا يؤمن بأسماء الله وصفاته. وأن لله صفات تليق بجلاله وأسماء تليق بجلاله ولها حقيقة على ما يليق بالله جل وعلا نؤمن بها وبحقيقتها اللائقة بالله. لكننا لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد بين الله جل وعلا نوعين من الآخرين ظلم العبد لنفسه فظلمه لنفسه بامتياز ما حرم الله عليه ومخالفته لأمر الله وتضييعه لحجج من فرائض الإسلام. فقد ظلم نفسه بذلك لأنه حملها الأوهام والأوزار. قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن أتى بظلم من ترك واجب أو فعل محرم فإنه بهذا الفعل ينقص إيمانه على قدر ما ارتكب به من ظلم. أما ظلم العباد أن ظلم العباد أن ظلم عباد الله، فإن ظلم عباد الله أيضا من الأمور المحرمة ومن الدواوين التي لا يرضى الله، بل لا بد من المقاصة، إلا لا بد من المقاصة والخلوص منها. لقد وصف الله وقد وصف الله جل وعلا وقد وصف الله جل وعلا كثيرا من المعاصي بأنها ظلم، فقال جل وعلا في الجنة: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فجعل المرابي ظالما لأنه أخذ أمرا لا يستحقه، أخذ مالا لا يستحقه، وإنما هو ظلم وعدوان لأنه مأمور بالإحسان ونفع المسلم، فإذا أقرضه بفائدة فإنه بذلك قد ظلم وتعدى عليه وأخذ هذه الزيادة ظلما وعدوانا. وبين الله جل وعلا أيضا أن من ظلم المرأة حتى تستبل منه وترد له ما دفعه لها من غير نقص في حقها وتقصير في الواجب، فإن هذا ظلم. قال جل وعلا في كتابه العزيز: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وبين جل وعلا أيضا أن أكل مال اليتيم ظلم والتعدي عليه ظلم، إذ الواجب حفظ ماله. ورعايته: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبين الله جل وعلا أن ارتياب المسلمين وارتياب الأعراض من ظلم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يقتل. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتبغصب الساخرية بعباد الله والمحتقرون لهم واللامزون لهم والعائدون لهم أنهم ظلمة متعدون زائرون ما حرم عليهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن مصل الغني وتأخيره الوفاء مع قدرته على البن، فقال: مصل الغني ظلم يحل عبره وعقوبته. وقال أيضا مبينا أن اتقاء مال المسلم أي حق الظلم: من ظلم طول شبر من الأرض طيقه يوم القيامة من سبع أراضين. فعلى المسلم الحذر من ظلم العباد ومن أكل أموالهم بالباطل. وفي الحديث ثلاثة يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وذكر رجلا استأجر أجر أجيرا فأظلم يعطيه حقه، فإن هذا ظلم منه من هذا المسلم الذي له حق عليه، لكن استغل بعده وعزه فأكل ماله ظلما وعدوانا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الظلم وأهله وأن يخلفنا وإياكم من ذلك ويجعلنا وإياكم من الناجين من عذاب الله، إنه على كل شيء قدير. وجزا الله الخير على هذه المحاضرة خيرا.
لا شك ان العبد اذا ان العقوبات اما ان تؤخر في الاخره او تعجل في الدنيا، وقد يجمع الله على العبد عقوبته والعياذ بالله. فقد يعاقب في الدنيا بعقوبه ويعاقب في الاخره بعقوبه،
لكن أيضا يتق الله، فإنك أنت عقوبة الدنيا قد تخفف، قد تخفف في عقوبات الآخرة، لكن على المسلم أن يحذر ويخشى أن يجمع عليه بين عقوبتين لعظم جرمه وعظم إثمه، وإلا فالمصائب الدنيا تخفف العقوبة في يوم القيامة الآخرة، تخففها وتهونها، ولكن قد يعاقب العبد في الدنيا ولكن يسأل الله العفو والعافية. يا ظلم من رجلا فقوته، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من نار أو ذنب فليتحلل منه اليوم قبل أن ينزل، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، فطرحت عليهم مطيحة في الماء.
سمعت يا قول كامل منذ 7 سنة أصبحت أيام رمضان كنت أجل حزن ولا أعلم أن أعد الأيام التي أصبحتها ماذا أعلم.
عليك أن تتحرى وتحرق نفسك وتقرف كل أيام وتطعم مع كل يوم مسكين إن كان مال التأخير بلا عذر.
سمعت يا رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام والاستمتاع بالعبادة، هل قيام الاستمتاع بالعبادة؟
أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر كان رمضان، ولكنه كان يصوم في رمضان أكثر من غيره، كان يقوم لئيه ما استكمل النبي صيام شهر كان رمضان، ولكن كان يقوم في شعبان أكثر مما يقوم في فإسرين، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يقال يفتر ويفتر حتى يقال لا يفتر، فكان في شعبان يكثر الصيام فيه، لكنه ما خص صيامه بأيام معينة، ما خص ليلة النصف من شعبان بقيام دون سائر الليالي، ولا اختص اسبوعا بقيام، انما كان يصوم في شعبان اكثر مما يصوم في غيره من الشهور، ولكنه ما استكمل شهرا كاملا بالصيام غير رمضان.
يأخذون عودا أحقر ويقرؤون عليه تعالى الآيات من القرآن الكريم ثم يجمعونه في القبر، ما حكم هذا العمل؟
هذا بدعة لا أصل له بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله عن أولئك القبرين الذين يعذبان قال: وما يعذبان بكبير، فأخذ جريدة فسقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لدي بشر. قال العلماء: هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أن هذين، على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وغير النبي لا يستطيع أن يكفر من ذلك، فوضع هذه الشجرة غرسها أو إدخالها بالقبر كل هذا لا أصل له بالشرع.
سمعت يقول السائل:
من العلماء من يرى الزكاة على الأكل، ومنهم من لا يرى الزكاة عليه، ويقول الأكل ليس للثمار التي لها موسم، هذا دائما موجود وليس له موسم محدد، وهو مما يقول زكاة الإنسانية هو متكامل فلا زكاة عليه، ومن العلماء من يزكيه ويقول إذا بلغ يعني ثلاثة رجل نحو ما يقارب يعني 100 سنة ذلك تجده الزكاة، إلا أن الفتوى الصادرة على أن العسل ليس فيه زكاة إلا أن يثبت فيه أثر صحيح. لكن إن كان هذا العسل نوع من هذا العسل بيده يتجر فيه نوع من تجارته، فإذا كان هذا العسل نوع من التجارة فإن صاحب البضاعة يقوم عند كل حول بضاعته مهما كانت، فإذا كان يشتري العسل ليبيعه فيقول: هذا العسل الذي اشتريته للبيع إذا مضى الحول فقوم ما عندك، فقوم العسل بقيمته الحار وزكه. لكن الكلام: لو وجدت العسل في الحال وأخذته من أماكنه فإني لا أزكيه،
اما لو جعلته سلعة ابيع واشتري فيها فاني اقومها عند الحول بما تبلغ به قيمتها واخرج ربع عشر قيمتها فاجعلها زكاة حرور. هذه أمية إدارية ربما يكون أشياء إدارية تأخذ مجراها ولا أعزم هذا إن شاء الله يعني تعمدا ولكنها أمور إجرائية لها أشياء مقرأة ولا أعزم هذا يعني مقصود من يدري. الذهب يعني غير الخلل، اما الخلل ما في الكلام، الكلام يعني الذهب يعني غير المسار، الذهب السدر او نحو ذلك، هذا يقوم بقيمته عند كمال الحول سواء وافقت قيمه الشراء او نقصت، قصدي بالذهب هنا السدر والسبائك. اما حلي النساء فكره معروف ان لبسه زكاة له، لكن الذهب غير حلي النساء يقوم عند الحول بقيمته الحاضرة، اذا اراد ان يخرج عنه الزكاة من الفضة او الاوراق النقدية فانه يقومه عند الحول فيخرج زكاة ربع عشر قيمته الحاضرة سواء وافق قيمته الاصلية او نقص او زكاة.
من
يصدق على هذا فيصل لما حديث جابر.
سمعت يقول السائل لدي عائلة مسلمية وقد تنظر على عائلة مسلمية ولا يوجد مال، وإذا أخذت فرد الضرر لي فإنه من المسلمين الذين ذهب إلى أسابيعها، ما أعلم
الأرض إذا لم تهيئها للاستثمار بناء أو تأجيرا وإنما هي مهيئة للبيع فتقومها عند رأس كل حول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة وتخرج ربع عشر قيمتها. السجود السهل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص فتوجب السلام، فسلم من زيادة فزيد قبل السلام، فمن وبناء على غالب الظن المهم انه لو سجد قبل السلام او بعده فارجو ان لا حرج عليه
بذلك.
ان كنت ناوي العمره قبل الذهاب الى جده فإما ان تحرم قبل الدخول اليها بالطائره والا فاذهب الى الميقات الكيف واحرم، اما من اجل الجده فلا يحق لك الاحرام منها فانها داخل الميقات. المهم ان عياك المريض سنه، ومن حق المسلم على المسلم ان يعود المريض ويزور اخاه المريض تسليه له ومواساه له ودعاء له وحثا له على الخير وحثا له على الصبر. اما هذا الحديث فلا اعلمه، انما على كل حال زياره المريض سنه وهي من حق المسلم على المسلم. أرجو أن القطر القطرات القطرة في الأنف والأذن أنها لا تفرق.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا اكماله بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل رائدنا وإياكم في مثل هذا المكان وفي مثل هذا اللقاء هو ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته وطلب ما عنده، فإنه سبحانه وتعالى هو المطلع وهو العالم بالخفيات. نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثم إني قبل أن أبدأ كلمتي هذه أعتب على إخواني في التقديم من بعض العبارات التي لست من أهلها، وما أرجو الله تبارك وتعالى أن نكون طلاب علم ينشدون الحق ويتبعونه، وإلا فلسنا بعلماء. العلماء معروفون وهم مشايخنا الذين لا يخفى ذكرهم أو لا يخفى صيتهم على أحد منكم. وأما نحن من إخوانكم في الله، أردنا أن نلتقي في بيت من بيوت الله نتذاكر فيما يعود علينا بالخير، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع الذي سميتم عنوانه مكانة السنة أو التمسك بالسنة أو الاعتصام بالسنة موضوع عظيم، وإنني أجد نفسي قاصرا عن إعطائه حقا، وإنما نذكر فيه ما يفتح الله تبارك وتعالى به، تاركين إسراء الموضوع وإعطاءه حقه لعلمائنا الأفاضل الذين هم مشعل الهداية وهم مصابيح الهدى. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. رأيت أن أتكلم عن هذا الموضوع في العناصر الآتية: أولا، ما معنى السنة؟ ثانيا، السنة وحي كما أن القرآن وحي، ثالثا منزلة السنة وما جاء فيها من أحمل في لزومها من أحاديث من نصوص. ورابعا حفظ الله تبارك وتعالى في السنة كما حفظ الكتاب. خامسا الكلام على السنة التي هي في مقابل البدعة. ولعلنا نختم بالكلام على حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولعله لا يفوتنا أن نذكر بعض آثار السلف في هذا الباب. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: السنة لها تعريفات بحسب المجال الذي جاءت فيه، فلها مفهوم عام ولها مفهوم عند الفقهاء ولها مفهوم عند الأصوليين ولها مفهوم عند أهل الحديث. فأما المفهوم العام للسنة وهو الذي سيركز عليه في هذه الكلمة إن شاء الله، فهو الطريقة والهدي والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تطبيق للنصوص الشرعية كتابا وسنة ولزوم ذلك، وهي في هذا تقابل البدع التي انحرف بها الناس عن سواء السبيل. وهو المفهوم الأكمل للسنة إذا قيل قضت السنة بكذا، أو إذا قيل فلان من أهل السنة وفلان من غير أهل السنة، وإذا قيل منهج أهل السنة وإذا قيل منهج أهل السنة والجماعة، مقابل الطوائف المنحرفة التي كذبت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة عند أهل الحديث فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة بقوله أو فعله أو إقراره أو وصف لفعله صلى الله عليه وسلم ولخلقه ولما يذكر عنه عليه الصلاة والسلام. والسنة عند الأصوليين هي ترادف ذلك أيضا، وهي المصدر الثاني وهي القرآن، وهو القرآن يعني تأتي بعد القرآن من حيث الرتبة ومن حيث أن مرت جميع الأدلة ترجع إليها إليهما، أعني القرآن والسنة. والسنة عند الفقهاء هي المستحبات على اختلاف درجاتها، منها ما يكون سنة مؤكدة ومنها ما هو دون ذلك، وهو الذي يعرفه أهل العلم بأنه ما يكون